الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كملين مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية. النهاردة هنتكلم عن الحدث المحوري في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بعد البعثة في مكة، عشنا مع تنزل الوحي وحلاوة اتصال الأرض بالسماء، عشنا بقلوبنا مع الصحابة وجهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وتحمل النبي ما لا يطيق على مستوى السب أو الشتيمة أو الضرب أو أكثر من كده بكتير. ولعل كان الأصعب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو نفس النبي هو رؤية الصحابة، صحاب النبي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعانوا من العذاب فضلا عن الجوع أو الأكل، وهو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع عنهم شيء. عشنا الفترات اللي فاتت واللقاءات السابقة مع المسلمين الأوائل في ثباتهم على الحق، وإزاي كانوا بيذهبوا بدمهم ويتفرقوا في الشعاب حتى يصلوا لربهم سبحانه وبحمده، بيصبروا ويصابروا سنين وهم سجناء في الشعب، ما ذلك إلا أنهم ثابتين على الحق حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه 13 سنة في مكة اختلطت فيها الآلام بالأمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله فيكذب وينصح فيؤذى، ويموت أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، عمه، زوجة النبي، أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت كان بيسلم أكابر أبو ذر، حمزة، عمر، الطفيل وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. آلام وآمال في 13 سنة من عمر الدعوة إلى الله عز وجل من بداية نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب ولا يؤمن به أحد في الطائف، في رحلة الطائف، ثم يجبره الله تبارك وتعالى بالإسراء فيصلي إماما بالأنبياء صلى الله عليه وعلى أنبياء الله عليهم أجمعين. وما مكة أو الطائف يا جماعة والبشر كلهم ما يسووش أي حاجة في لحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف فيها إمام بالأنبياء، وأنبياء الله تبارك وتعالى جميعهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لله تبارك وتعالى. وهنا محتاجين نقف وقفة، مهما كانت الآلام والصعاب اللي ممكن تعدي علينا في حياتنا، اعلموا أن الله عز وجل سيجبر هذه الآلام، أن الله عز وجل يجعل بعد عسر يسرا، أن الله تبارك وتعالى هو المهيمن على هذا الكون، هو المدبر لأحداث هذا الكون ولأحداث الحياة. فاطمئن بربك، اطمئني بربك، واطمئن بربك الذي تعبده سبحانه وبحمده. فكما قال ابن عطاء: ربما منعك ليعطيك، وقال أيضا: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. تأكد أن الله عز وجل سيجبر ما أنت فيه من كسر وعجز، ولكن احسن الظن بربك وافتقر إليه، وكن على يقين بأن الله عز وجل قادر في لحظة بغير حساب وبدون ترتيب وبدون سابق أسباب تراها أنت بعينك أن يغير هذه الأحداث وأن يجعل العسر يسرى ويجبر بعد كسر من حيث تحتسب أو حيث لا تحتسب بغير حساب. فهو القادر المهيمن سبحانه وبحمده على ذلك وعلى هذه الحياة وعلى هذه الأحداث التي تمر بنا جميعا. فأبشر بخير وأبشر بربك خيرا. نقطة من أول السطر، صفحة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة جديدة بتطوى فيها 13 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة من عمر الصحابة، 13 سنة من الآلام والآمال وبداية عهد جديد. عايزين نتكلم النهاردة عن الهجرة، تعالوا نهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش أحداث الهجرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة. عايزين نعيش بقلوبنا ونعيش بعقولنا ونعيش بنفوسنا ويكأننا داخل هذه الأحداث، ويكأننا نرتب ونخطط مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة المباركة، ويكأننا مع أبو بكر الصديق وهو مع النبي يهاجر إلى ربه سبحانه وبحمده، مع الصحابة وإزاي خرجوا من مكة حتى يصلوا إلى المدينة الجديدة التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف هيأ الله صلى الله سبحانه وبحمده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الهجرة؟ كيف استطاع الصحابة أن يتركوا الوطن، أن يتركوا الأولاد، أن يتركوا الأهل، أن يتركوا الأموال، أن يتركوا التجارات، أن يتركوا كل شيء لله تبارك وتعالى؟ تركوا كل غالي ونفيس من أجل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش اللحظات الحرجة اللي تلاحقت فيها الأنفاس واضطربت وكربت فيها القلوب وخفقت قلوب الصحابة المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة بتمثل تأصيل وتأسيس وجذور للبناء اللي هيكون بعد كده في المدينة بإذن الله تبارك وتعالى. إيه هي المراحل والأحداث اللي هتحصل، وإيه النقلات النوعية مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الهجرة المباركة، وإيه التغيير اللي هيتم، وإيه مجالات الانطلاق الدعوية والتربوية الجديدة اللي هتكون، فضلا عن تغيير البشر أنفسهم وتقبلهم لتغيير العادات أو تغيير ما هم عليه من حياة. ولكن محتاجين ناخد بالنا من نقطة، إن إحنا الإعداد مهم يا جماعة. يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. أحيانا في تأخير مصلحة العبد بيراها إن هي عاجلة، ولكن الله عز وجل إن صح استخدام هذا التعبير، الحسابات الربانية تختلف عن حسابات البشر، التدبير الإلهي مختلف عن التدبير البشري ولا يقارن. فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. يعني أحيانا الواحد بيبقى محتاج شغل وخلاص، محتاجه من وجهة نظره إن هو محتاجه سريعا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذا الشاب إنه لا، محتاج شوية يتعلم إزاي يتحمل مسؤولية، محتاج شوية يتعلم إزاي يواجه الحياة، محتاج يطور من نفسه شوية. فبالتالي يحصل حاجات، الشغل ده يتمنع عنه فيروح ياخد كورسات، أو يروح الشغل ده ما كانش مناسب بالنسبة له فيعمل شيفت كارير لشغل تاني أحسن وأفضل ليه، ويلاقي فيه نفسه ويلاقي يعرف يتطور فيه ويبقى ماديا فيه أفضل ومكانته الاجتماعية أحسن. ربنا بيدبر له. أخت تأخر جوازها، ما تتنازليش، اصبري لله عز وجل، اصبري لله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل يهيئك لهذه الحياة الجديدة، لعل الله عز وجل يرى ان انت محتاجة تعرفي تواجهي الحياة، تعرفي يعني ايه بيت، تعرفي يعني ايه زوج، تعرفي يعني ايه اولاد، تعرفي يعني ايه اسرة، فتبدأي تاخدي دورات في الإرشاد الأسري أو دورات في تربية الأولاد، أو تبدأي تعدي في مراحل وتهيئي لإدارة البيت عندك مثلا، تكوني ما تعمليش حاجات تعرفي تعمليها. أو الله عز وجل يرى إن أنت محتاجة شخص معين، هو ده الشخص اللي هيقر عينك بيه أو هيقر قلبك بيه أو هيقر فكرك بيه. فبالتالي الله عز وجل بيقدر الأقدار حتى تأخذي ما يحبه الله ويرضاه. ولادك فيهم مشكلة أو ولادك عندهم أزمات، لأ، أنت محتاج أن أنت تستعين بالله عز وجل، لأن أنت عمال تاخد بالأسباب قوي وسايب السبب الأعظم وهو الدعاء، أن أنت محتاج تتضرع إلى الله. ف فتلاقيك واقع في مشكلة مع أولادك، بتاخد بكل أسباب التربية، ولكن في مشكلة الأولاد مش على النهج اللي أنت عايزه، أو مش على الفكر اللي أنت شايفه، أو مش على الطريقة التربوية اللي أنت ربيتهم عليه. ليه؟ لأن أنت فقدت البوصلة الحقيقية، بوصلة القلب الحقيقية إلى السماء وليست إلى الأسباب. كويس أوي إحنا مطالبين إن إحنا ناخد بالأسباب وكل الأسباب اللي قدامنا، ولكن ما تنسوش السبب الأعظم الشرعي. الأسباب عندنا يا جماعة أسباب شرعية وأسباب دنيوية. كتير من الناس بيجروا على الأسباب الدنيوية وناسين إن في سبب اسمه سبب شرعي، ومنهم أو من هذه الأسباب الشرعية أو من أعظمها سبب اسمه سبب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما نذكر هذا الحديث، العاجز من عجز عن الدعاء. وقال النبي في رواية أخرى، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فلعل ابتلاء ربنا ليك في ولادك عشان بس ترجع تاني تاخد بالسبب الأعظم، وهو سبب الدعاء. تدعي من إذن ربنا سبحانه وتعالى وتقول له، يا رب ربي لي ولادي، يا رب اصنعهم على عينك واصطنعهم لنفسك، يا رب حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، يا رب ولادي، يا رب هيئ لهم صحبة صالحة مصلحة تعينهم على أمر دينهم ودنياهم، يا رب أعذ أولادي من صحبة السوء، أعذ أولادي من مقام السوء، أعذ أولادي من كل ذي شر وحسد وعين وأذى. ترجع تاني تتضرع إلى الله، تهيأ لهذا الفتح الجديد، حتى يقر الله عز وجل عينك بأولادك في الدين والدنيا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا، وأن يقر أعيننا بهم في الدين والدنيا، ويجعلهم بارين بنا على الوجه الذي يرضي ربنا في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالله عز وجل يهيئ للأحداث، فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا. الهجرة يا جماعة أو حادثة الهجرة مش مجرد نقلة بس للدعوة، زي ما كتب السيرة بتقولها أو بتكتبها أو بتسطرها، المرحلة المدنية بعد المرحلة المكية. أعتقد والله أعلم إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة للمدينة كانت وكأنها رسالة جديدة ونبي جديد إلى أمة جديدة. كل حاجة بتتغير، كل حاجة بلا استثناء فيها تغيير. الوجوه اللي كانت بتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفيها غلظة، لا دلوقتي في بشاشة واستقبال بحفاوة من كل رجل أو امرأة أو طفل في المدينة المنورة طيبة. الكل بلا استثناء بيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بحفاوة. النبي صلى الله عليه وسلم وطأت قدماه المدينة وعاش بها 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الأمر بما لم يفرح به من قبل في مكة، وده اللي هنعرفه بعد كده من تتابع الأحداث. قبل ما نبدأ في سرد مسيرة الهجرة، عايزين نعمل مراجعة سريعة للأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما تعلمون إلى العالم كله، وهنا نقطة محتاجين نأكد عليها، أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام شريعة خاتمة وشريعة نسخت كل الشرائع السماوية السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من قبل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، حديثه مسلم، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ليه بنقول الكلام ده وبنأكد عليه؟ عشان الشبهات اللي بتطلع دلوقتي، أو الأجيال الجديدة اللي طالعة بتقول، أو اللي بيتم تصدير ليهم فكرة إن لأ، الأديان السماوية كلها في الجنة. نعم هي كلها في الجنة، ولكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانوا على شريعة سيدنا عيسى بدون تحريف، النصرانية الحقة التي أنزلها الله عز وجل من فوق 7 سماوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. من كانوا على شريعة موسى، من كانوا على خطى إبراهيم وصحائف إبراهيم عليه السلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتتابع تنزيل الشرائع السماوية هم من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة الإسلام باقي الشرائع، وأصبحت هي الشريعة الأساسية التي يقبلها الله تبارك وتعالى من العبد في هذه الحياة. بدأت الدعوة في مكة، بداية نزول الوحي، واستمرت الدعوة في مكة 13 سنة بتنوع الأساليب والوسائل، والمسلمين تحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية تبليغ الإسلام ونشره بين الناس. وده دورنا يا جماعة، ده دورنا إحنا، إن إحنا محتاجين يبقى لنا دور في تبليغ دين الله تبارك وتعالى، في تبليغ الإسلام، في تبليغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة الناس على الله، دلالة الخلق على الله تبارك وتعالى. أنت مسلم، إذن أنت داعية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية واحدة، ما تش عارف آية تبلغها للناس، مش عارف حديث تدل الناس عليه، ومن دل على خير فله أجره وأجر ما عمل به، صح، والدل على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، تعلمنا الأحداث السابقة في 13 سنة اللي عشنا معاها، إن مع إن الإسلام دين الخلق الكريم والمعاملات الحسنة والنبيلة والعقيدة الصافية الصادقة، وإن دايما تعاملات الإسلام حسنة، وغاية هذه البعثة النبوية هي تكريم الإنسان، فضلا عن مسألة تعبيد الناس إلى الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض سبحانه وبحمده، إضافة للمحافظة على حقوق البشر بينهم وبين بعض، فضلا عن تحقيق بقى السعادة في القرب من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ورغم كده أو مرغم من كده يا جماعة، إن مش كل الناس في بداية مكة أمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة الله تبارك وتعالى، بل العكس اللي حصل، أخذوا في ردها وبدأوا يصدوا الناس عنها، وبدأ يدفعهم الحقد والحسد وتغذيتهم للعصبية المستمرة، العصبية اللي هي عصبية سلبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه أو هذا الأمر في غزوة من الغزوات لما تيجي إن شاء الله هنتكلم عنه، ولكن كانت عصبية سلبية استخدموها، وبدأوا يقفوا بعدوانية واضطهاد لكل من أسلم لله تبارك وتعالى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتعلم إيه؟ فكرة التكذيب يا جماعة، مش شرط إن أنت لما هتبقى على حق أو هتبقى معاك خير أو نفسك تعمل خير هتلاقي أعوان، بالعكس، أنت بتبقى مستغرب هي الناس متضايقة ليه؟ هو اللي أنا بقوله ده في إيه غلط؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، كلام الله عز وجل يرد، فما بالك بأنا وأنت؟ لما تبقى صاحب ثغر أو صاحب مشروع أو صاحب هم أو صاحب رسالة وتلاقي تكذيب، تذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش كل الناس اللي بتبقى بتكذبك أو مش معاك أو بتدعمك أو مش بتدعمك إن هي مش مؤمنة باللي أنت عليه، هي ممكن تبقى مؤمنة جدا باللي أنت فيه أو باللي أنت عليه، لكن في لها مآرب تانية، فيها حقد، فيها حسد، فيها غل، فيها أي شيء، فيها ضغينة، أي حاجة هي منعها إن هي تصدقك أنت أو تدعمك أنت، فبالتالي لا تلتفت، فالملتفت لا يصل، وكمل في طريقك لربنا سبحانه وتعالى، كمل في اللي أنت بتؤمن بيه، مدام اللي أنت بتؤمن بيه ده حاجة صح وما فيش فيها مخالفة شرعية، وحاجة أنت شايف إن هيجي من وراها نفع للإسلام وللمسلمين، وأنت راجل ربنا أو حضرتك واقفة على صغر وربنا موقفك على صغر، جددي نيتك وكملي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. وبرضه زي ما في ناس هتكذب، عرف الجزيرة كان قائم على العصبية، لكن كان في عرب الجزيرة، في بعض عرب الجزيرة كانوا بيقولوا إيه، أو كان الحديث السائد عندهم كان إيه، إن لا أنا مش هكذب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقولوا إن أهل هذا الرجل أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعرف به، فنعوا بأنفسهم، بعدوا عن هذا الأمر أو هذا الصراع اللي كان موجود في مكة، عشان إيه؟ منتظرين نتيجة هذا الصراع، عشان يبدأوا ياخدوا موقفهم، يا ترى هيقفوا في صف مين؟ هيبقوا مع مين؟ ودي علاقات اسمها العلاقات المحايدة، بلاش تكون موجودة في حياتنا، دول مش داعمين ليك، ما تختارش بيهم، ما تختارش بيهم أبدا، ولا تختار بكثرتهم معاكي. ليه؟ لأن دول للأسف بيسقفوا للعبة الحلوة زي ما بيقولوا، إن صح التعبير. يعني لو ليك أنت الغلبة والشوكة والظهور وي 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 بمعايير الدنيا، هتلاقيهم بيسقفوا لك، وتاني يوم لو حصل ليك حاجة هتلاقيهم بيتكلموا عنك بالعكس. فبلاش دول يكونوا في حياتك، أو إذا كانوا في حياتك خليهم محايدين زي ما هم، ما يبقوش ضدك، وخصوصا لو بتمارس عمل دعوي أو عمل ليه رسالة أو عمل ليه هم أو عمل ليه مردود أخروي، عشان أنت مش محتاج إن أنت يبقى في حد قدامك بيثبطك على فعل الخير، ده أنت محتاج أعوان. فبلاش هم يكونوا بيتكلموا عنك بسوء أو بيصدوا الناس عنك بشكل غير مباشر، فلو ما بقوش معاك مش هيبقوا ضدك، أو ما تخليهمش ضدك، خليهم زي ما هم في الفئة المحايدة. ولكن في العلاقات الشخصية اوعى النوع ده من الناس يكونوا في حياتك، لأن هم لن يغنوا عنك من أي شيء شيئا. وكان الهجرة بعد كده للحبشة كانت فيها تدريب للصحابة وتهيئة للصحابة على ترك مكة، و برضو عشان يستكشفوا حياة الناس التانية ومذاهب اللي موجودة عند الشعوب الأخرى، ويعرفوا إن ترك الأهل والمال والولد فضلا عن الوطن من أجل العقيدة والدين ده أمر شرعه الله، وفي بعض الأوقات بيكون واجب حين لا يأمن أو لا يأمن الإنسان أو العبد على دينه أو عقيدته أو عبادته في المكان اللي هو فيه. وهنا لما اشتد عنة الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، نزل أمر الله تبارك وتعالى بالهجرة للمدينة، فالمسلمين كلهم هجروا، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هاجر. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بدأ إعداد المسلمين للهجرة، ترك الوطن والأهل والأولاد والأموال والتجارات والذهاب أو الوجود في مكان جديد بيبقى شق على النفس، لأن التغيير فعلا شق على النفوس، بيحتاج أحيانا لتفهم الأسباب وإقناع النفس أو إقناع من حولك بأهمية هذا التغيير، فضلا عن الوقوف على الغايات اللي ممكن تكون من وراء هذا التغيير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صعوبة الأمر بالهجرة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، عشان كده كان في تدرج في أمر الصحابة بالهجرة، وإخبارهم بمكان الهجرة أو المكان اللي المفروض يروحوا فيه وتبدأ حياتهم من جديد. البداية خالص كان منام للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فبدأ الأمر بالتدرج، تهيئة الله عز وجل للنفوس، تهيئة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، تدريب أو تهيئة أو تربية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، كان بدايته رؤية ورؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تحددش مكان الهجرة لفين عشان النفوس تبدأ تنشغل بهذا الأمر فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث ويبقى فيه شجون لهذا المكان الجديد وتفكير في شأن هذا المكان أو هذا الموطن الجديد وهذا الوطن الذي سيعيشون فيه بعد ذلك. درجة إن الصحابة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الرؤيا ظنوا أنها اليمامة، عشان في صفات كتير النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بها كان قريبة من اليمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بيخبره إن الهجرة إلى هتبقى الهجرة دي لمكان واحد من 3 أماكن: المدينة أو البحرين أو كنصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو كنصرين. وبالفعل كان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كانت إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت صفخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. ده وصف كله أقرب لعلامات المدينة المنورة. كان التدرج حول أمر الهجرة عشان مراعاة للنفوس ومراعاة لأحوال المهاجرين، عشان يسهل عليهم ترك الأهل والأولاد والتجارات والذهاب لهذا الموطن الجديد. ولعل تأخير تحديد المكان فيه برضو أمر كده عشان صرف أذهان المشركين من أهل مكة عن أهمية الهجرة، فضلا عن إدراك خطورتها عليهم وعلى تجارتهم، لأنهم كانوا بيخافوا من دخول أهل المدينة في الإسلام عشان تأثيرهم على أهل مكة. وخصوصا هم عارفين لو النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة بالذات الأمر هيكون مغاير، لأن أهل المدينة أهل حرب، ولم يتصور أبدا أهل مكة إن الهجرة هتكون شاملة للنبي وللمسلمين مع بعض، وظنوا إن هي هتكون مجرد انتقال بسيط لمجموعات من المسلمين المستضعفين زي اللي كانت قبل كده هجرة الحبشة، وهتفشل وهيرجعوا تاني لمكة، فما لهمش مكان تاني في الأرض من وجهة نظرهم غير مكة، مهما عملوا هيروحوا ويرجعوا تاني مكة. ولما بدأ المسلمين في الرحيل للمدينة في البداية ما تعرضش أي حد ليهم، مع إنهم كانوا بيخرجوا أمام المشركين، ظن من المشركين إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيلحق بيهم زي ما عمل مع مهاجري الحبشة، فخلاص هي أعداده بتقل ومشاكل كل شوية بتقل بالنسبة لهم لما يخرجوا المسلمين من مكة، وبرضه زي نموذج الحبشة فخلاص يا إما هيفضلوا هناك هم لوحدهم والنبي موجود هنا وده المهم بالنسبة لهم، أو حاجة تانية إن هم هيروحوا ومش هيكملوا هناك هيفشلوا فهيرجعوا مرة أخرى، هذا بظنهم. لدرجة إن في عائلات كاملة هاجرت للمدينة. واستمر رحيل المسلمين من مكة لحد ما فضلش في مكة غير النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وأولاده، وكان سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أسامة بن زيد هم دول اللي موجودين بس في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم في مكة بأمر من الله تبارك وتعالى. فلما أهل مكة المشركين عرفوا بإعداد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يهاجر، خلاص النبي هيهاجر، خافوا من هذا الأمر، وبدأوا يخططوا إزاي إن هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوا هذه الخطوة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة يا جماعة هي الترك المطلق، وهنا فيها وقفة إيمانية أو تربوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. لو احنا فاتتنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجودنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انت لسه قدامك فرصة ان انت تلحق بالمهاجرين، تبقى تلتحق بالمهاجرين الجدد الذين هجروا ما نهى الله عنه. فيقول لك ان الهجرة هي الترك المطلق، وتشمل ترك المحسوسات والمعنويات، ومنها طبعا زي ما قلنا ترك ما نهى الله عنه، ترك المعاصي، ترك الأفكار الشاذة والضالة، ترك الديار والبلاد، وأي شيء تكون فيه عقيدتك أو عباداتك أو علاقتك بربنا فيها خلل في وجودك في هذا المكان. هجرة وترك، سمى مهاجر أو تارك. أهمية الهجرة للمدينة يا جماعة بتمثل الانطلاقة الكبرى لانتشار الإسلام، بعد ما حصل وقف لهذا الانتشار من أهل مكة، عنت وكبرياء وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بكل وسيلة ممكنة، سواء كذب أو غلو أو بعد، أو بعد عن الحق والسداد، أو حتى إيذاء المسلمين أو إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. الإذن بالهجرة كانت نهاية لفترة مؤلمة وبداية لقوة جديدة للإسلام والمسلمين، بتطبيق الإسلام في كل حركة من حركات الحياة، وتعليم الإسلام بهدوء للناس. كانت الهجرة أمر ضروري. الله عز وجل هيأ أهل المدينة للمهاجرين من أهل مكة من قبل، وكانت المدينة هي مركز جديد للدعوة إلى الله عز وجل. وخرج المسلمين وهم خلاص تركوا كل شيء لله عز وجل، ولكن هم رايحين لمجهول، مش عارفين الحياة الجديدة هتبقى شكلها إيه، وضعها عامل إزاي، حياتهم فيها هتبقى عاملة إزاي. طريق الهجرة كان مفتوح قدامهم، في ناس هجرت وفي ناس تسلل في نفوسهم ظلمات الغفلة، ما قدروش يهاجروا، ما قدروش ياخدوا القرار ده، وأنزل الله عز وجل فيهم القرآن. بعد ذلك هيجي في وقت إن شاء الله بإذن الله. الشاهد اللي عايزين نقوله عشان ما نطولش النهارده على حضراتكم، هي فكرة الهجرة نفسها، وفكرة الداعمين للهجرة. أقصد هنا هجرة ما نهى الله عنه، فكرة التضحية والبذل من أجل إقامة هذا الدين، فضلا عن إقامة مفردات هذا الدين في حياتك، بناء صرح الإيمان، بناء صرح الإسلام، بناء تصورات الإسلام داخل نفسك، داخل قلبك، وجودها في حياتك، وجود الإسلام في حياتك، بناء الإيمان في بيتك مع أولادك مع أسرتك، ترك كل شيء يؤذي دينك، الثبات على الحق، معرفة ما أنت عليه من هدى، معرفة ما أنت عليه من هدى، معرفة فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك، إنه من عليك بالهداية والفهم، اللي فاهم مش زي اللي مش فاهم، اللي ربنا هديه ومعرفه ومعلمه في تعاملاته بيبقى مختلف عن اللي مش فاهم أو في غفلة أو في بعد أو إلى آخره. اترك كل شيء لا يرضي الله عز وجل، اتركي فكرة خبيثة اترمت في عقلك أو في قلبك أو في نفسك لله عز وجل. اثبتي على الحق اللي أنت عليه حتى تلقي الله تبارك وتعالى وأنت على الحق. اثبت، سيب شغلك اللي فيه حاجة حرام أو فيه شبهة أو فيه حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هيدي لك خيرا منه. ما تقلعيش حجابك وتتنازلي عن دينك عشان في زواج اتأخر أو حاجة. اوعى تتعامل تعاملات لا ترضي الله عز وجل بحجة إن هو ده السائد دلوقتي وهنعمل إيه، ما الناس كلها كده. يعني هتيجي عليا الحديث الخطير لما الله عز وجل يوم القيامة يقول لسيدنا آدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فربنا سبحانه وتعالى يعرف سيدنا آدم إن من كل 1000 في النار، من كل 1999 واحد في النار وواحد بس في الجنة. تخيلين؟ قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. استمسك بالوحي، استمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا ترى أهمية الهجرة أو خطورة الهجرة هتيجي في إيه؟ وإيه الأحداث اللي هتحصل بعد كده مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة؟ وإيه اللي هيترتب على هذه الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة، فضلا عن أحداث الهجرة نفسها على نفوس الصحابة هتبقى عاملة إزاي؟ إيه مصير الصحابة في المدينة؟ كيفية استقبال أهل المدينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن كيفية استقبالهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هي الوقفات الإيمانية والتربوية اللي المفروض ناخد بالنا منها من حاجة زي كده؟ ده هنعرفه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، مستمرين مع معايشة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقفات الإيمانية والتربوية والحياتية معها بإذن الله عز وجل.